بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته: وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. وبعد، كلمة بعد هذه قال كلمة تفصل ما بعدها عما قبلها، أي بعدما ذكر من الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وبعد، وهذه في الخطب كثيرا، أما بعد في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته تحمد الله وأثنى عليه، قال أما بعد ثم يذكر. ولهذا يقولون هي حرف متضمن للشرط، والكلمة التي تأتي بعدها تكون مقترنة بالفاء، أما بعد فاء. لابد أن يكون جوابها مقترنا بالفاء. وقد درى النحويون بمهما. وبعد، فالعلم بحور زاخرة. ما المراد بالعلم؟ العلم الشرعي، العلم الشرعي، كل ما يذكر فيه من الثناء ومن المدح ومن الترغيب في الأدلة الشرعية على العلم، فالمراد بالعلم الشرعي. فالعلم الشرعي بحور زاخرة، زاخرة، وإنما هي مكتوبة بها بسبب النظم البيت. بحور زاخرة أي واسعة لا يصل الناس إلى غايتها، يعني إلى نهايتها لسعة العلوم الشرعية، كما قيل: ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو ما رأسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل فن أحسنه. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ماذا قال الخضر لموسى لما ركب في السفينة؟ قال له: وقد جاء عصفور ونقر في البحر نقرة أو نقرتين. قال: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاري من البحر، كما في الصحيحين. لن يبلغ الكادح فيه آخرة، الكدح في اللغة السعي والحرص والدؤوب في العمل، سواء كان في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة، السعي والحرص والدؤوب في العمل. لن يبلغ الكادح فيه أي الساعي المجد العامل المجتهد، لن يستطيع أن يبلغ نهاية هذا العلم أو يحويه جميعا لساعته، كما قال الله تعالى: وما أوتيتم من علم إلا قليلا. قال رحمه الله في البيت السادس: لكن في أصوله تسهيلا لنيله، فاحرص تجد سبيلا. وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. ما معنى بحور زاخرة؟ يعني معنى أن العلم واسع، لن يستطيع المجد المجتهد أن يبلغ آخر العلم. وفي الأبيات المنسوبة إلى الإمام الشافعي: كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. معناه أنه كلما توسع الإنسان في العلم علم أن العلم أوسع مما يتخيل. لكن في أصوله تسهيلا لنيله، فاحرص تجد سبيلا. لكن في أصوله تسهيلا لنيله، المراد بالأصول هنا أصول العلم، المراد بالأصول هنا أصول العلم، وهي القواعد والضوابط التي تجمع شتاته. أصول العلم في هذا البيت المراد بها القواعد والضوابط التي تجمع شتاته، فمعرفة هذه الأصول يسهل نيل العلوم. ولهذا ذكر العلماء ثمرات لمعرفة القواعد والضوابط. من هذه الثمرات الأولى تسهيل الوصول إلى العلم، تسهيل الوصول إلى العلم، يعني أنت الآن لو جئت تحفظ المسائل مسألة بعد أخرى بعد أخرى، كم ستحفظ من المسائل؟ لكن إذا حفظت قاعدة كلية، كل مسألة تندرج تحت هذه القاعدة إذا جاء نظيرها حكمت عليها بمثل حكمها، فيسهل على الإنسان الوصول إلى الأحكام الشرعية على المسائل بسبب معرفته القواعد والضوابط. تسهيل الوصول إلى العلم، وذلك برد جزئيات المسائل إلى أصولها. لأن القاعدة تجمع المسائل الكثيرة، لأن القاعدة تجمع المسائل الكثيرة في كلمات يسيرة. قال أبو العباس القرافي رحمه الله، القرافي هو شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي من علماء المالكية، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، توفي سنة 684. قال رحمه الله في كتابه الفروق: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. من قال هذا؟ أبو العباس القرافي. ما اسمه؟ أحمد بن إدريس المالكي. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكلية. ومن ثمرات معرفة القواعد والضوابط ترقي طالب العلم لرتبة الاجتهاد، ترقي طالب العلم لرتبة الاجتهاد. ويستعين بها على معرفة أحكام الوقائع المستجدة التي لا نص فيها، يستعين بها على معرفة أحكام الوقائع المستجدة التي لا نص فيها، وتنمي مواهبه. قال ابن نجيم رحمه الله: وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى. ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي، مصري، توفي سنة 700، كتاب الأشباه والنظائر. والنظائر ما معنى الأشباه والنظائر؟ الأشباه والنظائر لابن جيم، الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه والنظائر، يعني هذا معناه أنها القاعدة ويندرج تحتها ما هو شبيه لها ونظير لها، كلها تندرج تحت هذه القاعدة التي يكون لها حكم كذا. ولهذا تجدهم يذكرون في تلك الكتب في تحت القاعدة الواحدة مسائل كثيرة كأمثلة حتى تقيس عليها كل ما جاء على يعني مثلها. الفائدة الثالثة والثمرة الثالثة من ثمرات معرفة القواعد الفقهية والضوابط السير على نهج السلف، السير على نهج السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على الناس أن يلتزموا الأصول الجامعة، على الناس أن يلتزموا الأصول الجامعة الكلية التي اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها، على الناس أن يلتزموا الأصول الجامعة الكلية التي اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها. الآن مثلا قاعدة إنما الأعمال بالنيات، هذا نص حديث نبوي وهو قاعدة فقهية عظيمة، كم يندرج تحته من المسائل وكم من الأحكام. ولذلك إذا قرأت في فتاوى لأهل العلم يتكلم عن مسألة ويستدل لكثير من المسائل بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، لماذا حلف وماذا قصد، إنما الأعمال بالنيات، ما مراده في نذره، كذا وكذا، إنما الأعمال بالنيات، كلها تطبيق على هذه القواعد. ومثلها قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وسائل لها أحكام المقاصد، وغيرها من القواعد. قال: على الناس أن يلتزموا الأصول الجامعة الكلية التي اتفق عليها سلف الأمة وإمتها، كما في مجموع الفتاوى 12466. وأيضا من ثمرات معرفتها السلامة من التناقض، السلامة من التناقض. ولهذا قال القرافي: من جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية، من جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية، من جعل يخرج الفروع يعني المسائل الفقهية بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية، من جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، تناقضت عليه الفروع واختلفت. وأحسن منه كلام شيخ الإسلام تيمية، قال كما في مجموع الفتاوى 12203، قال: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية، لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات. ليتكلم بعلم وعدل، ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل، وإلا يبقى في كذب وجهل في الجزئيات. وجهل وظلم في الكليات، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. يعني هذا كله معناه أن فهم القواعد الفقهية والأصولية والضوابط يفيد الإنسان في الانضباط في الأحكام، فلا يأتي في هذه المسألة ويقول حكم كذا، وفي هذه المسألة وهي نظير لها يقول هذا حكمها كذا، فإذا بالحكم مختلف والمسألة نظير هذه. لماذا؟ لأنه ما ضبطها بقاعدة واحدة. الفائدة الخامسة الوقوف على أسرار الشريعة، ثمرات من ثمرات معرفة القواعد الوقوف على أسرار الشريعة. ومن أحسن ما صنف فيها كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. قال: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. فاحرص، هذه وصية بماذا؟ بالحرص على العلوم الشرعية عموما، والحرص على فهم القواعد الفقهية والأصولية والضوابط لما تقدم من ثمراتها وفوائدها الكثيرة ولأهميتها ونفعها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. قال رحمه الله: اغتنم القواعد الأصولة. اغتنم القواعد الأصولة، فمن تفته يحرم الوصول. اغتنم القواعد الأصولة فمن تفته يحرم الوصول. بماذا شبه العناية بالعلم والحرص عليه ومعرفة القواعد والضوابط؟ شبهها بماذا؟ بالغنيمة، شبهها بالغنيمة التي يحرص عليها المقاتل. اغتنم، يقال فلان يتغنم الأمر، أي يحرص عليه كما يحرص على الغنيمة. اغتنم القواعد الأصولة، قواعد الأصولة أي قواعد الفقه وقواعد الأصول. فالقواعد على قسمين: قواعد فقهية وقواعد أصولية. قواعد فقهية وقواعد أصولية. اغتنم القواعد الأصولة. ها، ستأتي إن شاء الله، لا تستعجل. فمن تفوته يحرم الوصول، أي من يفوته تعلم هذه القواعد وفهمها يفوته الوصول للغاية المنشودة. ما الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية والضابط؟ هذه المنظومة التي نظمها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى جمع فيها بين قواعد فقهية وقواعد أصولية، والأغلب فيها القواعد الفقهية. والفرق بينهما أو بينها، القاعدة الفقهية الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة. قاعدة الفقهية الأمر الكلي الذي ينطبق عليه الأمر الكلي، القاعدة الفقهية الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة. الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها، يفهم أحكامها منها. ما تعريف القاعدة الفقهية؟ الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة. لماذا لم يقل ينطبق على جميع جزئياته؟ لأن القواعد الفقهية يكثر فيها الاستثناءات، بخلاف القواعد الأصولية ما يكثر فيها الاستثناءات، بل هي قواعد منضبطة. قواعد الأصول منضبطة، القواعد الأصولية مثل قواعد النحو، ما يمكن أن يأتي الفاعل يوما من الأيام يقال فاعل منصوب، فاعل مرفوع دائما. وأما القواعد الفقهية فتكثر فيها الاستثناءات. الآن إذا قيل الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة فقهية أم أصولية؟ أصولية، لأنها هذا مما سيأتي من الفوارق، لأنها مختصة بالأدلة الشرعية، القواعد الأصولية مختصة بالأدلة الشرعية، بخلاف القواعد الفقهية فهي مختصة بأفعال المكلفين. القواعد الفقهية مختصة بأفعال المكلفين، المشقة تجلب التيسير وهكذا. طيب، مثل من أمثلة القاعدة الفقهية: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا أصل حديث لكنه ضعيف. عند الحارث بن أبي أسامة قال الحافظ في بلوغ المرام سنده ساقط، لكن كما قال ابن قدامة العمل عليه وإجماع أهل العلم عليه، فهي قاعدة فقهية: كل قرض جر منفعة فهو ربا، ما يقرضك إلا بشرط أن ينتفع مقابل هذا القرض بشيء. وهذا كم ستدخل فيه من مسائل، كم ستدخل فيه من مسائل تطبق على هذا. سيأتي إليك سائل يسأل يقول: فلان اقرضني مالا ولكن قال اعطني هذه المزرعة رهنا وأزرعها حتى تأتي بما عندك من المال ثم أعيد مزرعتك. طيب، هذه الزراعة التي استغلها في هذه السنين كلها مقابل ماذا؟ منفعة مقابل هذا القرض، إذن هي ربا. آخر يقول: ضع رهنا عندي سيارتك، ويستعمل سيارته مقابل هذا القرض، إذن هذه مسألة أخرى وحكمها واحد، تندرج تحت هذه القاعدة. ومنها: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذه قاعدة فقهية ونص حديث، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فكم من المسائل التي يذكر فيها شروط يشترطها المتعاقدان أو المتعاقدون، ثم تنظر في هذا الشرط فتجده مخالفا فترده. لو أن رجلا اشترط، هذه مسألة، قال: أنا أبيعك هذه الدار لكن بشرط ما تبيعها. طيب، إيش فائدة الشراء إلا انتقال الملك؟ وإذا انتقل الملك أنا أتصرف فيه، هذا ما وقف تحبس علي. طيب، جاء آخر وسألك عن مسألة أخرى، يقول: رجل سيزوج فلانا لكن اشترط عليه أن يطلق زوجته التي معه، ما حكم هذا الشرط؟ باطل، كل شرط ليس في كتاب الله إذا يوافقه الأدلة هو باطل. وهكذا قس عليه، تطبقها على هذه القواعد: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، ثم بعد ذلك الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط: القاعدة الفقهية تجمع فروعا من أبواب شتى، تجمع فروعا من أبواب شتى، تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل. القاعدة الفقهية تجمع فروعا من أبواب شتى، يعني قاعدة فقهية واحدة وتدخل فيها مسائل في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصيام، في النكاح، في مسائل كثيرة، وهي قاعدة واحدة. لكن الضابط مختص، ضابط يذكر في باب الطهارة فهو ضابط في هذا الباب، ضابط في باب النكاح، في باب المحارم، في باب كذا، مختص بباب واحد. أمثلة على الضابط: ضابط المحرمات بالنسب، جميع أقارب الرجل من النسب حراما عليه، جميع أقارب الرجل من النسب حراما عليه إلا بنات أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، هذا ضابط، ضابط المحرمات بالنسب، جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا بنات أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، كل قريب لك من النسب، كل النساء محرمات عليك إلا أربع، من هن؟ بنات العمات، العمام والعمات، وبنات الأخوال والخالات. الأخوال والخالات هؤلاء أقارب لك من نسب من جهة الأم، والأعمام والعمات أقارب لك من نسب من جهة الأب. ضابط المحرمات بالصهر، بنات المحرمات محرمات إلا كم؟ بنات المحرمات محرمات إلا كم؟ خمس ولا أربع؟ لا، تلك القاعدة أخرى، كل نساء الصهر حلال إلا أربع، لكن هذا ضابط آخر فيه، قال بنات المحرمات محرمات، إذن ذاك هو المقصود به بمحرمات بالصهر. طيب، بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات، إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء، بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات، لكن هذه ليست بالصهر، هذه أعم منها، وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. طيب، إذن هذه القاعدة أعم من تلك، هذا الضابط، هذا ضابط المحرمات عموما، لكن ضابط المحرمات التي هي بالصهر أربع، كل نساء الصهر حلال إلا أربع، من هن هؤلاء الأربع؟ أم الزوجة وبنتها التي هي الربيبة، أم الزوجة وبنت الزوجة، تزوجت بامرأة ومعها بنت من رجل آخر، هذه ربيبة، أم الزوجة وبنتها، وزوجة الأب وزوجة الابن، وزوجة الأب، حلائل الآباء وحلائل الأبناء، حلائل الآباء وحلائل الأبناء، يعني أم حلائل الآباء زوجة الأب، وحلائل الأبناء زوجة الابن، وأم الزوجة وبنتها، محرم على الإنسان أن يتزوج بأم زوجته، محرم عليه، وأمهات نسائكم وبنتها أي الربيبة إذا دخل بأمها. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله في الدرس القادم، نأخذ ما بقي. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.